ينبغي أن يشير إلى كتبه. أقول قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 69 و100 تحت حديث رقم 69 و100 في المجلد الأول في القسم الأول في صاد 26 و300 يقول الشيخ رحمه الله أظن أن المراد بالتشهد، لأن الحديث لو نظرنا إليه كل خطبة ليس فيها تشهد، ما المراد بالتشهد؟ يقول أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إنما هو خطبة الحاجة، إنما هو خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، إن الحمد لله إلى آخره. قال ودليلي على ذلك حديث جابر إلى قوله وفي رواية بلفظ كان يقول في خطبته بعد التشهد، كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله إلى آخره. إذن كان يقول هذا بعد التشهد، إذن المراد بالتشهد ما هو؟ خطبة الحاجة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، التشهد يقول مراد به خطبة الحاجة. لكن لو قال الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره، هل أجزأ أو لم يجزأ؟ لا شك أنه يجزأ. لماذا؟ لأنه تشهد، والأصل أن المراد هو التشهد. وخطبة الحاجة لا شك أنها أكمل، لأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبتدئ خطبه بماذا؟ بخطبة الحاجة. ولو نظرنا ما في خطبة الحاجة، لو أخذنا نشرح خطبة الحاجة لاحتجنا إلى وقت طويل، لما فيها من الرد على أهل البدع ولما فيها من المعاني العظيمة. وضح لكم؟ قال
فهو قد وضع خطبة الحاجة وخطبة الموضوع في الأول، وجعل هذه الخطبة الحمد والثناء والصلاة على النبي في هذا السبب.
نعم، لهذا السبب. قال طبعا الكلام مستقيم من هذه الجهة، أنه بدأ بالبسملة ثم بدأ بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحمد لله، وبدأ بالحمد والثناء على الله. قد يقول قائل هنا ما ذكر الله، بمعنى أنه لما قال أبدأ بالحمد مصليا على، ما قال أبدأ بالحمد بحمد الله؟ نقول هذا لا يحتاج أن نبحث فيه، لأنه أمر ظاهر بين بأن الحمد أراده لله، لأن الذي ينظن عالم مسلم ويحمد من؟ يحمد الله، أليس كذلك؟ قال
ومعنى الحمد،
ما هو معنى الحمد؟ يعني المصنف قال أو الناظم أبدأ بالحمد مصليا على، بالحمد ما هو الحمد؟ قال
هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم له وتنزيه إلى صفات النقص.
نعم، الحمد هو وصف المحمود، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، أحمده تصفه بماذا؟ بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم له. انظر، مع المحبة والتعظيم له، وهذا ما بيناه في ماذا؟ في الألوهية، أليس كذلك؟ مع المحبة والتعظيم له وتنزيهه عن صفات النقص، يعني هذه المحبة تكون مع تعظيم وتنزيه، تنزيه من؟ تنزيه الله جل جلاله عن صفات ماذا؟ عن صفات النقص ووصفه بصفات الكمال. قال
لماذا قيد العلماء الحمد بأنه وصف، بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؟
نعم، يقول لماذا قيد العلماء الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؟ لماذا؟ قال
الجواب لكي يفرق بين الحمد والمدح.
إذن قالوا ذلك حتى يفرقوا بين الحمد والمدح، لأن بعض أهل العلم يرى بأن المدح شيء والحمد شيء. وضح لكم؟ قال
المجد قد يصاحبه التعظيم وقد لا يصاحبه وقد يكون في الغالب بخوف من الممدوح لا محب له ولا تعظيم.
انتبه. يقول لكي يفرق بين الحمد والمدح. لماذا؟ إذ المدح قد يصاحبه تعظيم وقد لا يصاحبه تعظيم. أنا قد أمدح إنسان وأنا لا أعظمه، أليس كذلك؟ لكن أخاف منه، فهو ليس عظيم في صدري لحبه وإله، لكن لخوفي منه أمدحه، كما فعل من فعل من الشعراء مع الأمراء. كان بعضهم يقول ذلك ماذا؟ كذبا وهراء وخوفا وهو إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن المدح غير الحمد. الحمد يأتي مع حب وتعظيم، المدح يكون مع ماذا؟ قد يكون مع تعظيم. أنا أمدح هذا الإنسان لأنه يستحق المدح، لأنه إنسان عظيم في قلبي أحبه، وقد أمدحه لا لأنني أحبه وأعظمه، لا، لكن للخوف منه حتى أدفع الشر. وضح لكم؟ قال
لكن الحمد لا يكون غالبا إلا مع تعظيم ومحبة للمحبوب.
نعم، وقد يكون في الغالب بخوف من الممدوح لا محبة له ولا تعظيم، لكن الحمد لا يكون غالبا إلا مع تعظيم ومحبة لمن؟ للمحمود. هذا هو الغالب في الحمد، بخلاف ماذا؟ المدح. أظن أن الفرق واضح، أليس كذلك؟ فلهذا عرفوا الحمد بماذا؟ قالوا بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، حتى يخرج ماذا؟ يخرج المدح، لأن الحمد قد يأتي بمعنى المدح، لكن المدح يختلف، قد يكون مع تعظيم ومحبة وقد يكون بغير تعظيم ومحبة، أما الحمد فهو بتعظيم ومحبة. وضح لكم؟ قال
ولا يزال على ذلك كثيرا، منها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى
واضح في ذلك. قال
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر.
نعم، وهب لي على الكبر. قال
وغير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا المعنى.
انتهينا من الحمد والمدح. الآن ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ عرفنا الآن بأن هناك فرق بين الحمد والمدح، بأن الحمد لا يكون إلا أو الغالب فيه أنه يكون مع كمال ماذا؟ مع الكمال مع المحبة والتعظيم. أما المدح قد يكون المدح موجود لكن من غير محبة ولا تعظيم. نريد أن نعرف هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ يقول المصنف رحمه الله
قال رحمه الله بينهما عموم وخصوص.
نعم، بين الحمد والشكر عموم وخصوص. كيف؟ قال
الحمد أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه.
نعم، انتبهوا معي، الحمد أعم من وجه من الشكر، والحمد أخص من وجه من الشكر، والشكر أعم من الحمد من وجه، والشكر أخف من الحمد من وجه. واضح هذا؟ واضح؟ سنبينه إن شاء الله بالمثال يتضح المقال. قال
أما الحمد فأعم من جهة السبب وأخف من جهة المتعلق.
نعم، الحمد أعم من الشكر من أي جهة؟ من جهة السبب، وأخف من جهة المتعلق، يعني الحمد سببه أعم، أما الشكر أخف. الحمد أخف من الشكر من جهة المتعلق لأنه يتعلق ببعض الأعضاء، أما الشكر يتعلق بجميع الأعضاء كما سيأتي. قال
أعم من جهة المتعلق وأخف من جهة السبب.
نعم، أعم من جهة المتعلق وأخف من جهة السبب، سيتضح هذا. قال
والحمد أعم من جهة السبب.
لماذا؟ كيف أعم من جهة السبب؟ أنتم تقولون الحمد أعم من الشكر من جهة السبب، ما معنى هذا الكلام؟ قال
لأن الحمد إذا كان بمعنى وصف الله بكل كمال وتنزيه عن كل نقص، إذا فهو يحمد على كل حال.
إذن الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون في السراء وفي الضراء. تقول الحمد لله سواء كان في سراء أو في ضراء، إذن هو أعم خلاف الشكر، أليس كذلك؟ من جهة السبب. فالله يحمد على كل حال، سواء كان في سراء فهو يحمد، سواء كان في ضراء، وقعت في ضراء أيضا فالله يحمد، إذن هذا السبب، أليس كذلك؟ إذن من جهة السبب أليس الحمد أعم؟ واضح أنه أعم، لأنه يحمد على كل حال. قال
فهو يحمد على كل حال، السراء يوصف بالكمال والضراء يوصف بالكمال، وتترك له المحبة والتعظيم السراء والضراء.
نعم، المحبة والتعظيم التي هي الحمد تكون في السراء كما أنها تكون في الضراء. إذا أصبت بضراء تقول الحمد لله، ورغم ذلك المحبة موجودة والتعظيم موجود، أليس كذلك؟ وإذا أصبت بالسراء تفرح وتقول أيضا الحمد لله، والمحبة موجودة والتعظيم موجود، إذن الحمد أعم سواء كان في السراء أو في الضراء، فهو يحمد على كل حال. واضح إلى هنا؟ الحمد من جهة السبب أعم، فيحمد الله جل جلاله على كل حال سواء في السراء أو في الضراء. ننظر إلى الشكر، قال
الحمد على كل حال في السراء والضراء، وفي النعم يحمد.
نعم، وفي النعم يحمد، إذن الحمد هنا أعم من جهة السبب، هنا الحمد أعم من الشكر من جهة السبب، لأن الحمد يكون في السراء وفي الضراء، إذن أعم أو ليس بأعم؟ أعم. قال
كما قال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وكذلك.
نعم، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله، قال الله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فالحمد هنا على النعم، أليس كذلك؟ قال
الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها.
نعم، إن الله يحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني يحمده على ماذا؟ على الأكلة، فيقول الحمد لله. إذا حتى في النعم، إذا في السراء وفي الضراء. قال
أيضا في السراء والنعمة وكذلك، ويحمل على كل حال في السراء والضراء.
إذا واضح إلى هنا حتى لا ننتقل إلى الشكر. إذا الحمد أعم حيث أنه يشمل السراء والضراء، إذا السبب عام يشمل السراء والضراء، فهذه الأسباب تجعلك تحمد الله سواء كان سراء أو ضراء، أليس كذلك؟ إذا يحمد في السراء والضراء، إذا هو أعم من جهة السبب. أما الشكر،
الشكر فيكون في السراء فقط.
الشكر يكون في السراء فقط، أما في الضراء فيحمد، واضح؟ يعني ما يشكر يحمد. إذن أخف أو ليس بأخف؟ أخف. الحمد أعم يشمل السراء والضراء، الشكر يشمل السراء فقط ما يشمل الضراء، واضح إلى هنا؟ إذن وضح لنا أن الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد أعم يشمل السراء والضراء، والشكر السراء، إذن الحمد أعم من الشكر. نريد أن نعرف الآن العموم الثاني الذي هو في الشكر. قال
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن وفيه وإن أصابته سراء شكر.
نعم، وإن أصابته سراء شكر، قال إن أصابته ضراء، لأنه قال إن أصابته ضراء ماذا قال؟ صبر. انظر، إذن الشكر قال لما؟ للسراء، والصبر على الضراء. قال
إذا من جهة السبب فالشكر أخف فلا يكون إلا بالسراء.
نعم، إذا من جهة السبب وجدنا أن الشكر أخف فلا يكون إلا بالسراء. قال
متعلق باللسان والقلب والجوارح،
إذن الشكر الآن أعم، الشكر أعم من جهة المتعلق. لماذا؟ الشكر يكون باللسان ويكون بماذا؟ بالقلب ويكون بالجوارح. تشكره بلسانك وبقلبك وبجوارحك. إذن هو عام من جهة المتعلق، عام ولا غير عام؟ عام. أما الحمد قال
وهذا بخلاف الحمد فلا يكون إلا باللسان والقلب فقط.
الحمد يكون باللسان والقلب لا يكون بالجوارح، قال لا يكون بالجوارح. إذن وجدنا أن الشكر أعم الآن من الحمد، لأن الشكر من جهة المتعلق يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد يكون باللسان وبالجنان القلب صح. واضح؟ لو قال لك قائل الفرق بين الحمد والشكر، تقول الحمد أعم من الشكر من جهة السبب، فالله فالحمد يكون في السراء وفي الضراء، والشكر يكون في السراء. أما من جهة المتعلق فالشكر أعم من الحمد، لأن الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، أما الحمد فهو باللسان والجنان، باللسان والقلب. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال
قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
نعم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكرا يعني حتى يشمل ماذا؟ القلب واللسان والجوارح. اعملوا بلسانكم وبجنانكم وبجوارحكم لأنه أعم. قال
ولن يقل حمدا لأن الشكر أعم ولا يتعلق بالقلب فقط، بل يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. وكذلك أمر الله عز وجل أمر نبيه
بالشكر. كذلك أيضا نعم،
وكذلك أيضا الله عز وجل أمر نبيه بالشكر على الكوثر بعمل القلب واللسان والجوارح، فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
نعم، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر اختلف المفسرون فيها، قيل نهر في الجنة وقيل وقيل، واضح؟ وأقرب ما قيل ماذا؟ نهر في الجنة. فصل لربك وانحر، واضح؟ أمر أن يصلي، قال هذا الشكر، واضح لكم؟ وأظن أن أيضا الكوثر أنه نهر، جاء بذلك حديث صحيح، حديث صحيح الخير الكثير نعم، هو الخير العام، لكن أظن أن الكوثر أيضا جاء حديث مثل ما شاء إن شاء الله. فصلي لربك وانحر، فأمره بالفعل، إن شانئك هو الأبتر المبتور الذي لا خير فيه. إذن هنا بين المصنف بأن الشكر عام، لكن هنا ما لم يذكر في الكوثر ماذا؟ لم يذكر الشكر، ولكن أراد أن يثبت بأنه أعم من جهة أنه فعل. قال فصل لربك شكرا على الكوثر. أقول ورجح الإمام ابن جرير الطبري اتحاد الحمد والشكر، اتحاد الحمد والشكر. قال أبدا، الحمد تستطيع أن تستخدمه في مكان الشكر، والشكر تستخدمه في مكان الحمد، ولا فرق، كلاهما واحد، أما هذه التفريقات فلا. لماذا؟ قال الشوكاني رجح يعني ابن جرير الطبري اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة، الكلام الشوكاني يقوله عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول بما حاصله أن جميع أهل المعرفة باللسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر، مكان الآخر، فيستخدم الحمد مكان الشكر ويستخدم الشكر مكان الحمد. فلا نحتاج إلى الذي سبق بيانه من جهة أعم وأخص، أخص وأعم، وضح لكم؟ قال ابن كثير متعقبا ابن جرير وفيه نظر, يعني ابن كثير تعقب ابن جرير رحمة الله على الجميع. قال وفيه نظر, ما هو النظر عندك؟ يقول رحمه الله لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين, اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. واضح؟ على هذا يكون الحمد من جهة السبب أعم. واضح ولا لا؟ يكون الحمد عند ابن كثير هنا من جهة السبب أعم. والشكر لا يكون إلا على المتعدية. واضح؟ الشكر لا يكون إلا على المتعدية, ويكون يعني الشكر يعني يكون الشكر أعم من الحمد. الآن سيأتي هناك بيّن بأن الحمد أعم من الشكر, الآن سيبين بأن الشكر أعم من الحمد. قال ويكون يعني الشكر بالجنان واللسان والأركان, هذا الذي بيّنه, يعني بخلاف الحمد فإنه يكون بماذا؟ باللسان والقلب. قال الشوكاني متعقبا ابن كثير لا يخفى, ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب. قال هذا الكلام لابن كثير ما يقبل, لأن العمدة هم العرب ليس الملحمة, نبحث المتأخرين, عمدتنا هم السابقون ليس هؤلاء الذي جاءوا بعد هؤلاء القرون ثم قال والله احنا نفرق. قال ما نأخذ به إلا إذا ثبت ما يدل على هذا كدليل. يقول رحمه الله ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين, فإن ذلك لا يرد أو لا يرد. واضح؟ على ابن جرير, يعني هذا القول لا يرد على ابن جرير ولا يرد على ابن جرير, ولا تقوم به الحجة. لماذا؟ لأن إذا كان العرب يضعون الحمد مكان الشكر والشكر مكان الحمد, الحمد لله الأمر واسع, أليس كذلك؟ قال ولا تقوم به الحجة هذا إذا لم تثبت للحمد حقيقة شرعية. هذا إذا لم تثبت للحمد حقيقة شرعية, إذا كانت في اللغة نبقى على اللغة على الأصل, أما إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي بأن الحمد كذا 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 فقط والشكر كذا كذا, الآن نرجع إلى الحقيقة الشرعية. وضح لكم؟ لكن إذا لم يرد هذا هو المعروف, ولهذا قال ابن كثير عند المتأخرين, لو كان عند المتقدمين لذكر واحد منهم, لكن هذا عند المتأخرين فهو ليس حقيقة شرعية إنما هو اصطلاح عند المتأخرين, والحقيقة اللغوية أولى, أليس كذلك؟ يقول هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية, فإذا ثبت وجب تقديمها, فإذا ثبت وجب تقديمها. إذن الشوكاني أيضا يرجح كلام من؟ كلام ابن جرير بأنه الحمد بمعنى الشكر والشكر بمعنى الحمد ولا فرق, وكل يستخدم مكان الآخر إلا إذا أتى دليل مفرق, أما كلام المتأخرين فهو اصطلاح لهم لا يضرنا ولا يستطيع أن يمنعون من ماذا؟ من استخدام هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. انظر تفسير ابن جرير في المجلد الأول في صاد 89 وفتح القدير للشوكاني في المجلد الأول في صاد 20 في صاد 20. نعم انتهى الوقت. إذا نقف على هذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. درس قادم إن شاء الله حاول نتمم. تتصفى نعم أظن في سؤال. نعم
هو أقرب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. لا ليس قليلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنصحك بالرجوع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتنظر ماذا قال. اختلف العلماء في من المراد نحن، فقال قائل المراد من الملائكة وهذا هو الأقرب لأنه قال ونحن أقرب، انظر، ويريد بهم الملائكة. ثم القرب والبعد هذا ما المراد به؟ لو قلنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قلنا بأن المراد به الله جل جلاله، هل إثبات، هل فيه إثبات الخلود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، قريب جدا، لكن هل يلزم من القرب الخلود؟ لا يلزم، أليس كذلك؟ فالقرب والبعد لا يلزم منه الحلول مطلقا. تقول فلان بعيد فلان قريب مني وهو ما شاء الله في الهم وانت هنا، يعني قريب مني في قلبي منزلته عاليه عندي، في دليل ابدا العصر الذي بمعنى هو الحلول. والقرب لا يدل على الحلول مطلقا. كيف يفعل في الايات الرحمن على العرش استوى وإلى غير ذلك. ثم إن الحلول يفضي إلى محظور ويفضي إلى أمر خطير، لما يقول القائل إن الله في كل مكان ويقصد أن الله في ذاته في كل مكان يجر هذا إلى أن ما عبد من دون الله لا ينفع عليه من عبد غير الله. لماذا؟ لأنه يقول أعبد الله ما تراه هو الله، هذا الصنم الذي يسجد له هو الله، لأن الله في كل مكان والصنم أليس مكان؟ فهو في الصنع فهو يعبد الله، وهذا هو الفكر بعينه من الله سبحانه. قول بالحلول قول خطير، نسأل الله السلامة. ثم إن القول بأن الله في كل مكان يلزم أن يكون الله في بطنك أيها المتكلم مكان العدل، ويلزم أن يكون في أماكن قذرة، تعالى الله عما يقول الظالمون إن الظالمون علوا كبيرا، يلزم أن يكون في الخنزير، ويلزم أن يكون في الكلب، ويلزم أن يكون في الحمامات وفي المراحيض وفي وفي وفي، لأن كلمة كل من ألفاظ العلم في كل مكان، ظرفي في كل مكان، والمكان أقول في الكلمون والكلمون هي المخلوق، ولهذا قال ذلك الخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيسته. هذا هو قول الخلود، ما الكلب والخنزير إلا إله وما الله إلا عابد في كنيسته. ثم قال أيضا ذلك الخنزير الآخر العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، ما في تكليف أمام الله، لأن العبد هو الرب والرب هو العبد، فيا ليت شعري من نكلف؟ إن قلت نكلف العبد قلنا لك هذا رب، وإن قلت رب قلنا لك لا يكلف، إذا لا تعبد، وهذا هو الكفر بعينه نسأل الله السلامة. ولهذا القول بالحلول هذه المقالة من أشنع المقالات، كفرت بها النصارى واليهود، هذا ما قاله بعضهم، ما أحد يقول بأن الله في كل مكان. النصارى قالت في تلع، أما هؤلاء قالوا في كل مكان، إذا تكفروا بأن يكون في كل مكان. النصارى جعلوا في تلع وهؤلاء جعلوا بكم؟ ما لا ما ليس له حد في كل ما ترى. إذا أين ما أرحب هذا المصارع أن يفتر في ثلاثة، وإن كان خلاف من شر وكفر، لكن كفر دون كفر، يعني كفر أقل من كفر، وإن كان خلاف مرور من النبلة نسأل الله السلامة. لكن هذا القول خطير جدا، الإنسان يهجي ويتكلم وهو لا يدري ما يفعل. تعالى الله ونهجأ عن هذه المقولة الكفرية. نعم لا الرجوع يتوب الى الله اذا كان جاهل، التوبه الصادقه وعليه بالعلم. طبعا ونحن اقرب اليه من حمد وليد كما قلت لك، ارجع الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه فانه قد اجاب في هذه المساله، واذا رجعت ارجع الى العقيده الواسطيه شرح الشيخ ابن تيميه فانه ذكر ما ذكره عن شيخ الاسلام في ذلك المكان، ذكر هذه الايه وتعرف هذا الكلام قيم جدا. واضح؟ يعني على كلا الحالتين إن كان التفسير الصحيح المراد به الملائكة، ولا يقال بأن هذا تأويل، لأن سياق الآية يدل، ونحن أقرب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أليس كذلك؟ والآية فيها الموت، سياق الموت، فهذا دليل على أن المراد به من؟ الملائكة. واضح؟ وضح لكم؟ الآية فيها كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. انظر الآية في سياق ماذا؟ في سياق الموت، إذا المراد به من؟ ملك. هذا أمر واضح لا إشكال فيه، ولكن لو قلنا بأن المراد به ما قالوا أيضا لا دليل لهم فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا ولا زلنا نبحث في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. نقرأ أولا النظم بيت الأول ثم نتمم ما وقفنا عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل.
نعم، تكلمنا في الدرس الماضي على أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بقوله أبدأ بالحمد، وقد بدأ قبل ذلك بالبسملة، أليس كذلك؟ وبينا وجه الربط والمناسبة بين بدئه رحمه الله تعالى بالحمد وبين مناسبة قوله ماذا في بداية النظم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك تكلمنا على الحمد والفرق بين الحمد والشكر من جهة العموم والخصوص، وبينا الراجح في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قوله مصليا على، الصلاة منا على النبي ولا
بالثناء
وهو الراجح.
نعم، قوله أبدأ بالحمد مصليا على، مصليا ما المراد بالصلاة؟ قال: الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لما نقول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصلاة ماذا تعني وما معناها؟ قال: طلب الثناء، يعني طلب الثناء من الله تعالى في الملأ الأعلى، كأنك تقول: يا رب أطلب منك وأدعوك أن تثني على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في الملأ الأعلى. يعني الصلاة من الناس على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلب الثناء عليه من الله تعالى. والصلاة من الملائكة تكون بمعنى ماذا؟ والصلاة من الملائكة تكون بمعنى الاستغفار. الصلاة من الملائكة تكون بماذا؟ بمعنى الاستغفار. وأصل الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، أليس كذلك؟ أصل الصلاة في اللغة الدعاء والاستغفار، أصل الصلاة في اللغة الدعاء والاستغفار. ولهذا كانت الصلاة الشرعية كما تعلمون الصلاة الشرعية ما هي؟ عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبيرة مختتمة بالتسليمة. لماذا أطلق عليها صلاة؟ لأنها دعاء، يعني فيها المعنى اللغوي، الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء والاستغفار، والصلاة الشرعية فيها الاستغفار وفيها الدعاء. إذن الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ طلب الثناء عليه من الله تعالى في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار. قال وهو الراجح، قوله هو الراجح يدلنا على أن هناك قول آخر مرجوح عند المصنف وهو الصحيح، أن هناك قول مرجوح عند المصنف وهو أن الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة. ولهذا قال
صلى الله عليه وسلم الثناء عليه في الملأ على ذكره كما روى ذلك البخاري تعليقا على أبي العالية.
نعم، إذن الصلاة منا عليه صلى الله عليه وآله وسلم الثناء في الملأ الأعلى، وأن يذكر صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. قال كما روى ذلك الإمام البخاري تعليقا عن أبي العالية قال
وذكر ذلك المصنف في كتابه جلاء الأفهام، ومن قال إن الصلاة هي الرحمة
ومن قال إن الصلاة هي الرحمة، يعني أن قولك صلى الله عليه وآله وسلم أي اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، لأن الصلاة تكون هنا بمعنى الرحمة، كما قال ذلك الشاعر صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، وأتم نعمته عليه وزادها. صلى الإله على امرئ ودعته، ما معنى صلى الإله على امرئ ودعته؟ أي رحم الله هذا المرء الذي ودعته. واضح؟ إذن الصلاة بمعنى الرحمة. المصنف يقول رحمه الله هنا ولا يصح أن يقال بأن الصلاة هنا بمعنى الرحمة، أي الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ قال نعم، يقول لأننا لو قلنا بأن الصلاة هنا بمعنى الرحمة، انظر إلى الآية ماذا يصير معناها، أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هذا سيكون معنى الآية، أولئك عليهم صلوات يعني رحمة من ربهم ورحمة. وهذا الكلام أليس فيه ركاكة؟ لا شك وحاشا أن يكون في كلام الله ما هو ركيك، لأنك يكون فيه تكرار، أولئك عليهم رحمات ورحمة، الرحمات الأولى تكفي ورحمة واحدة رحمات تكفي، أليس كذلك؟ إذن ليس هذا معنى الصلاة هنا. إذن ما معنى الصلاة؟ معنى الصلاة هنا الثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. ولهذا كان معنى الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم ثناء عند الله تعالى ورحمة. هنا الآية واضحة أليس كذلك؟ قال
لو كانت الصلاة مع الرحمة لأوزك هو هنا تكرار، والأصل
الكلام التأكيد
وليس
التأكيد كما أننا قصرنا. نعم، إذا قلنا هنا بأن الصلاة بمعنى الرحمة سيكون في الكلام تكرار، والأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، هذا هو الأصل، الأصل في الكلام التأسيس، أن الكلام الآخر مؤسس يؤسس معنى جديد، لا أنه يكرر المعنى القديم، لأن تكرار المعنى القديم فيه معنى التأكيد، والأصل في سياق الكلام أنه يؤسس كلاما جديدا غير الكلام الأول. ولهذا قال ينبغي أن نحمل هنا الصلاة على ماذا؟ على الثناء، أليس كذلك؟ قال
ولو كانت مع الرحمة إذا يكون معنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، إذا فهو تكرار ليس له كثير فائدة إلا التأكيد. وكذلك من يقول إن الصلاة معنى الدعاء وهذا معنى معنى لغوي.
نعم، بعضهم قال بأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، نقول نعم الصلاة بمعنى الدعاء هذا المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ قال قال والأصل أن نحمل الألفاظ على المعاني الشرعية، وضح لكم؟ قال نعم، ولا تصرف من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي إلا أن تكون هناك قرينة. قال وليس هنا قرينة، تصرف هذا الكلام من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. طبعا على هذا الإطلاق فيه نظر، لا شك كلام المصنف فيه نظر، لأنه لا مانع من أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآدميين له بمعنى ماذا؟ الدعاء له، ما المانع؟ أليس كذلك؟ الدعاء له صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الثناء، هل هذا فيه تعارض؟ أن تكون الصلاة من الآدميين له صلى الله عليه وآله وسلم طلب الدعاء بالثناء عليه من ماذا؟ من الله تعالى بالمنأ الأعلى. أما القول بأن الصلاة في الشرع هي الثناء فغير صحيح. الصلاة في الشرع بمعنى الدعاء فهذا لا نسلم له به. لماذا؟ لأن الصلاة في الشرع هي عبادة ذات أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا وجدت أن الشارع قال صلي فلا يريد أنك تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أنك تدعو، لا، يريد ماذا؟ يريد الصلاة الشرعية. ما هي الصلاة الشرعية إذن؟ الصلاة الشرعية المعروفة هي عبادة ذات أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة الشرعية. أما الصلاة الشرعية يحملها على الثناء فهذا لا نسلم له به رحمه الله تعالى، وإنما نقول لا مانع من حمل اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من وجه، إذ الأصل التعدد، ما في مانع أن نقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء وطلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. وأما أن نقول والله أننا نحمله على المعنى الشرعي، نقول المعنى الشرعي في الشرع أن الصلاة في المعنى الشرعي هي العبادة المعروفة، أليس كذلك؟ فقوله رحمه الله تعالى هذا فيه نظر على ما وضحته لكم. وضح لكم؟ قال
محمد اسم
من
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
والذي ذكره
القرآن.
نعم، مصليا على من؟ قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. قوله مصليا على محمد، من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله المعروف النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر في القرآن. نعم، قد ذكر في القرآن، يشير إلى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أليس كذلك؟ وكذلك يشير إلى قوله جل جلاله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أليس كذلك؟ ما كان محمد أبا أحد من رجاله. إذن جاء اسم ماذا؟ محمد في القرآن. ويشير أيضا إلى قوله جل جلاله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. جاء ذكره صلى الله عليه وسلم، نعم، جاء اسم ماذا؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جل جلاله أو يشير إلى قوله جل جلاله محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في القرآن. قال كذلك ذكر باسم أحمد، يعني في ماذا؟ في القرآن، يشير إلى قوله جل جلاله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بماذا؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن جاء في القرآن اسم أحمد، نعم، جاء في القرآن اسم أحمد. ومن أراد فلينظر إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم في صاد 14 و300. واضح؟ ومن سبب تسميته بأحمد عند أمة المسيح كما ذكر ابن القيم أنه وأنه يستحق أن يحمد بأفضل مما يحمد غيره. يقول ابن القيم لماذا ذكره عيسى عليه السلام بأحمد ما قال محمد؟ قال ذكره بأفعل التفضيل بأنه يستحق أن يحمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من غيره لما جاء به. هكذا ذكر الإمام ابن القيم، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى هذا الكتاب فإنه قد أجاد وأفاد وذكر ما يكفي ويشفي ويروي الغليل. قال
وفي الصحيح
من حمد الأسماء
أنا أحمد وأحمد والماحي والحاشر والعاصر.
نعم، أنا محمد وأحمد والماحي، جاء في الحديث في تتمة الحديث هذا وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، والحديث عند الشيخين وأنا الماحي. إذن تفسير الماحي ما هو؟ وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. إذن هو ماحي لماذا؟ للكفر صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الشيخين، يعني يمحو الله بي الكفر ويزيله. يزيل ماذا؟ ويزيل الكفر من جزيرة العرب. أما رواية المصنف هنا وأنا الماحي، فإما أن يراد بها أنا الماحي أي يمحو الله بي السيئات من اتبعني، أي يمحو الله سيئات من اتبعني، يحتمل هذا، والأول أوضح وأصرح من جهة النص، والثاني من جهة المعنى محتمل وهو صحيح أيضا، لأن الله جل جلاله يمحو سيئات. الحديث عند الشيخين وأنا الماحي، إذن تفسير الماحي ما هو؟ وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. إذن هو ماحي لماذا؟ للكفر صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الشيخين، يعني يمحو الله بي الكفر ويزيله. يزيل ماذا؟ ويزيل الكفر من جزيرة العرب. أما رواية المصنف هنا وأنا الماحي، فإما أن يراد بها أنا الماحي أي يمحو الله بي السيئات من اتبعني، أي يمحو الله سيئات من اتبعني، يحتمل هذا، والأول أوضح وأصرح من جهة النص، والثاني من جهة المعنى محتمل وهو صحيح أيضا، لأن الله جل جلاله يمحو سيئات من اتبع من؟ من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وأنا الماحي أي الذي يمحو الله بي الكفر، وهذا نص عليه في الحديث، أو يمحو الله بي السيئات، يعني من اتبعني محى الله سيئاتي. وضح لكم؟ قال والحاشر، جاء في الحديث عند الشيخين أيضا وأنا الحاشر الذي يحشر بي الناس على قدمي، وأنا الحاشر الذي يحشر بي الناس على ماذا؟ على قدمي، أي يحشر صلى الله عليه وآله وسلم قبل الناس، يحشر على قدمي، أي الناس بعد، معناه أنه يحشر ماذا؟ قبل الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل يحشر على زماني، يحشر الناس على زماني، أي في زماني أنا يحشر الناس، أما في زمن الأنبياء قبلي لم يحشر الناس، أليس كذلك؟ وإنما الحشر سيكون في زماني وفي ماذا؟ وفي أمتي. وكذلك قيل أن علامات الحشر تظهر على ماذا؟ تظهر بعد، يعني به. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والحاشر، يعني وأنا الحاشر. قال والعاقب أي الذي لا نبي بعده، لأن العاقب ومن جاء بعده، فأنا العاقب يعني أنا آخر الأنبياء، إذ لا نبي بعدي، إذ لا نبي بعدي، كما ذكر ذلك الزهري وهو راوي الحديث، فسر هذا الحديث قال والعاقب أي الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك في دلائل النبوة البيهقي، كما ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة في المجلد الأول في صاد 53. قال
وقد ذكر ابن القيم في مقدمة كتابه زاد المعاد أسماء أخرى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه زاد المعاد أسماء أخرى، من شاء فليرجع إليها، ذكر أسماء كثيرة. وكذلك انظر جلاء الأفهام أيضا لابن القيم رحمة الله عليه في صاد 77، فإنه ذكر أسماء أخرى وأجاد أيضا في التفصيل. قال
في مقدمة كتابه دلائل النبوة ومنها الطحور القتال، قال إذا اعتبرنا أن هذا اسم وليس صفة له صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا اعتبرنا أن الطحور والقتال هذا اسم، وإلا فلا شك أنها أيضا داخلة في ماذا، بل هي ظاهرة في ماذا، في الصفات، أن هذه أوصاف له صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما معنى محمد؟ مصليا على محمد خير نبي أرسله، ما معنى محمد؟ كلمة محمد هذه ماذا تعني؟ قال
هو على خلاف،
هو على
خلاف في أصل الكلمة.
نعم، هو على خلاف في أصل الكلمة. ما هو الخلاف؟ قال
الأقوى اسم مفعول،
هل محمد اسم فاعل أو أصلها اسم مفعول؟ كلكم يعلم الفرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول، ومن هذا ينتج الخلاف في المعنى. من قال اسم الفاعل سيأتي، ومن قال اسم المفعول سيأتي ماذا نتج. قال
محمد اسم وهو أكثر الناس حمدا.
نعم، لو قلنا إن محمدا اسم فاعل، إذن الفعل من من يصدر؟ ها؟ منه صلى الله عليه وسلم، من محمد، لأن محمد اسم فاعل، إذن هو أحمد الناس، هو أفعل الناس، هو الذي يقوم بالفعل لأنه اسم فاعل. فمحمد معنى محمد اسم فاعل، قلنا على أنه اسم فاعل، إذن المعنى أنه أفعل الناس، أحمد الناس، واضح؟ على أنه أحمد الناس، هذا إن قلنا إنه اسم فاعل. لكن لو قلنا اسم مفعول، قال
ولو قيل محمد اسم مفعول فهو أحق الناس بالحمد أو أحق الناس أن يحمد أو أنه الحمد بحق.
نعم، فإن قلنا إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاسم، قلنا اسم مفعول مأخوذ من اسم مفعول، إذن هو دخل في المفعولية وليس فاعل، فيكون فهو أحق الناس بالحمد أن يحمد على ما جاء بالرسالة، وأنه كان هذا النبي، وأنه فعل ما فعل، فهو يستحق ماذا؟ الحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحق الناس أن يحمد. صحيح أن الآخرين يحمدون، لكن هو أحق الناس بالحمد على ما قام به لأجل تبليغ هذه الرسالة، أو أنه حمد بحق، أو أنه حمد بحق، فهو محمود يحمد، أليس كذلك؟ قال
لا حمده.
ومعنى أحمد هو حقنا في الحمد.
نعم، لما بين كلمة محمد شرع في بيان كلمة أحمد، أنه قال من أسمائه محمد وأحمد. فهنا طيب قال محمد عرفنا معناها، أحمد ما معناها؟ قال هو أحق الناس بالحمد، هو أحق الناس بالحمد. على هذا يكون هنا أفعل، فهو أحق الناس أن يحمد. أقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في صاد 99 و200، خذوا هذه الفائدة. ما الفرق بين محمد وأحمد؟ ما الفرق بين محمد وأحمد؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين محمد بين لفظ محمد وأحمد من وجهين. انتبه إلى هذين الوجهين. لو سألك سائل النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد ومن أسمائه محمد، هل هناك فرق؟ قل نعم، هناك فرق من وجهين. ما هما؟ قال من وجهين. أولا أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له. فهو دال على ماذا؟ على كثرة حمد الحامدين له. لهذا يحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسمي محمد لكثرة الحامدين له، لأنه حمد بعد حمد، حمد بعد حمد، فلكثرة الحامدين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد، الآن الفرق بين محمد وأحمد في الوجه الأول، محمد لكثرة الحامدين، أما أحمد قال وأحمد أفعل تفضيل. صحيح، أحمد أفعل على وزن أفعل التفضيل، أليس كذلك؟ أفعل. إذن قال أحمد أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. واضح الفرق؟ هناك حمد بعد حمد، هنا أحمد أي أنه هو أفضل من يستحق هذا الحمد، لا يوجد أحد أفضل منه صلى الله عليه وآله وسلم من البشر من يستحق الحمد. إذن انظر، أفضلية مع ماذا؟ وهناك تكرار، محمد وأحمد. واضح الفرق الأول؟ محمد يدل على تكرار الحمد، أحمد يدل على أفضلية الحمد وأفضل ألفاظ الحمد. قال فمحمد زيادة حمد في الكمية، يعني الآن هذه النتيجة في الوجه الأول، محمد زيادة حمد في الكمية، حمد بعد حمد، حمد بعد حمد، حمد بعد حمد، هذا محمد. وأحمد زيادة حمد في ماذا؟ في الكيفية. وأحمد زيادة حمد في ماذا؟ في الكيفية، لأنه أفضل الحمد، وهناك حمد بعد حمد. إذا محمد بماذا؟ في الكثرة، في الكمية، حمد بعد حمد. أما أحمد ففي ماذا؟ في الكيفية، أنك تختار أفضل الحمد، فيحمد أكثر حمد يعني محمد، وأفضل حمد أحمد، أليس كذلك؟ وأفضل حمد حمده البشر، حمده صلى الله عليه وآله وسلم من؟ البشر. إذا وضح لكم الفرق الأول، محمد دال على ماذا؟ على الكمية الكثرة، حمد بعد حمد، وأحمد دال على ماذا؟ على الكيفية وحدها. الثاني يقول رحمه الله ثانيا أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا، نفس الأول، أليس كذلك محمد؟ قلنا هناك محمود حمدان متكررة كما تقدم. وأحمد هو الذي حمده، هو الذي حمده لربه، هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، أليس كذلك؟ أفضل من حمد الحامدين. يعني الفرق الثاني أن محمد محمود ماذا؟ حمد بعد حمد. أما أحمد فهو الذي سبق الناس صلى الله عليه وآله وسلم بحمد ربه، فما استطاع أحد أن يصل إلى حمده صلى الله عليه وآله وسلم لربه. أصبح الآن اسم فاعل، أليس كذلك؟ وفي الأول أحمد اسم مفعول، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ لهذه الصورة أصبح اسم فاعل، لأن حمده صلى الله عليه وآله وسلم فاق حمد الحامدين. في الصفة الأولى في الوجه الأول هو المحمود صلى الله عليه وسلم بأفضل الحمد، هناك أحمد بأفضل الحمد، هنا أحمد منه صلى الله عليه وسلم أفضل الحامدين لربه. قال فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو ماذا؟ وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، أحمد الحامدين لربه، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وانظر زاد المعاد في المجلد الأول في صاد 89 قال
قوله خير نبي أرسل،
نعم قوله خير نبي أرسل، انظر أرسل هذه الألف لماذا؟ هذه الألف تسمى عند العلماء ألف الإطلاق، خير نبي أرسل ألف الإطلاق، يعني إطلاق الروي. قال نعم هو كان يستطيع أن يقول أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي أرسله، لكن هنا ذكر محمد، ذكر خير على محمد خير نبي أرسله، كان يستطيع أن يقول على خير من أرسل، فلماذا ذكر النبوة وذكر الرسالة؟ قال خير نبي أرسل، إذن ذكر النبوة وذكر الرسالة أليس كذلك؟ وكان يستطيع أن يكتفي بالرسالة لأن الرسالة أشمل من النبوة، ولكن ذكر ذلك لنكتة. ما هي النكتة والفائدة؟ قال
ولكن الرسالة عقب من النبوة، وكان
أيضا نعم كان من الممكن أن يكتفي بالنبوة، ولكن عقب بالرسالة لأن الرسالة أعم وأشمل من ماذا؟ من النبوة، ولهذا ذكر الرسالة بعد ماذا؟ بعد النبوة. قال
يكتفي بالرسول، لأن الرسول يلزمه أن يكون نبيا.
نعم، أليس كان يقدر أن يكتفي بالرسول؟ كان يستطيع أن يكتفي بالرسول ويلزم من الرسالة النبوة، لكن لماذا ذكر أيضا الرسالة وذكر قبلها النبوة؟ لماذا ذكر النبوة؟ لو ذكر الرسالة لكفى. نعم، قلنا ذكر النبوة لا يكفي لذكر عن ذكر الرسالة، أليس كذلك؟ ولكن ذكر الرسالة يكفي عن ذكر النبوة، فلماذا ذكر النبوة قبل الرسالة وكان بإمكانه أن يذكر الرسالة ويكتفي؟ لأنه يلزم من ذكر الرسالة النبوة. قال لفائدة وهي
لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ودليل قوله تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
نعم، يعني هذا واضح في أن الرسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا أمر ملاحظ. قال نعم، وبالرغم أن الرسول يلزم الاثنين، يلزم أن يكون رسول ويلزم أن يكون نبي، هذا لا شك فيه. قال يعني الناظم ذكر النبوة قبل الرسالة ليكون أصرح وأوضح في المطلوب بأنه نبي ورسول، لأن دلالة اللفظ
أقوى من دلالة الالتزام، أليس كذلك؟ لو ذكر الرسول يلزم منه أن يكون نبي، لكن لو صرح بأنه نبي رسول أيهما أقوى؟ من يجيب؟ أيهما أقوى؟ تصريح أنه يصرح بأنه نبي رسول أقوى من أن أقول بأنه رسول وأسكت، لأنه يلزم من رسالة النبوة، لكن ما صرح، والتصريح أليس أقوى؟ لا شك أن التصريح بالنبوة مع الرسالة أقوى من التصريح بالرسالة فقط التي تستلزم النبوة. قال هذا الذي جعل الناظم يذكر ذلك. قال
هذا لأننا لو قلنا الرسول متضمن النبوة في الرسول فهذا ليس أصبح من المرجع على نبوته، واستدل بعض العلماء على ذلك بقول،
وضح لكم هذا؟ واضح؟ قال
واستدل بعض العلماء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح ورسولك الذي أرسلت، حين قال ذلك الصحابي البراء بن عازب فقال له النبي ونبيك الذي
أرسلت. نعم، واستدل بعض العلماء على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح ورسولك الذي أرسلت، يعني وآمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للبراء، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ونبيك الذي أرسلت، يعني لأجل الدلالة على النبوة دلالة نصية، أليس كذلك؟ لتكون الدلالة على النبوة دلالة نصية لا تكون دلالة التزام. قال استدلوا بهذا على الذي سبق، لهذا صرح الناظم باللفظ في النبوة وصرح باللفظ في الرسالة، واستدلوا بهذا الحديث على أن قال ونبيك، مع أنه لو قال رسولك، لو قال ورسولك يكفي لأنه دلالة التزام، يلزم من أنه رسول أنه نبي، لكن قال لا، نحن نريد هذا اللفظ بذاته لأنه موضع العبادة، أليس كذلك؟ فالتصريح به لا شك أنه أصرح، لا شك أنه أصرح. وأنتم تعلموا أن تعريف الرسول والنبي في الاصطلاح اختلف العلماء فيه على أقوال، أليس كذلك؟ اختلف العلماء فيه على أقوال، هل هناك فرق يرحمك الله بين الرسول والنبي؟ فالقول الأول قيل إنه لا فرق، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين من؟ بين الرسول والنبي، وهذا القول لا شك أنه ضعيف، أليس كذلك؟ أنه لا فرق بين الرسول والنبي هذا قول في غاية الضعف، إذ أدلة الكتاب والسنة تدل على التفريق، تدل على التفريق وعلى ضعف هذا القول، منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والواو تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، أليس كذلك؟ والواو تقتضي المغايرة. ومن حديث البراء الذي ذكره المصنف فإنه قال وقول ونبيك، هذا دليل على أن النبي يختلف عن الرسول، إذ لو كان واحد ما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل ونبيك لأنه لا فرق. إذن دلالة الكتاب والسنة واضحة على أنه يوجد فرق بين ماذا؟ بين الرسول والنبي. إذن ما هو الفرق؟ وذهب آخرون إلى أن النبي من هو؟ من أوحي إليه، واضح؟ بشرع ولم يؤمر بتبليغه، قالوا النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بماذا؟ بتبليغه. أما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بماذا؟ بتبليغه. قالوا هذا الفرق، النبي ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بماذا؟ وأمر بتبليغه. أقول وأيضا هذا القول ماذا؟ بينت لكم بأن هذا القول أيضا ضعيف، بل هو مردود، لأن النبي والرسول كلاهما أمر بماذا؟ بالإبلاغ، أليس كذلك؟ الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور أيضا بالتبليغ، مأمور بالإبلاغ، وضح لكم؟ ودلالة الكتاب والسنة أيضا تدل على ذلك، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي ما قال الرسول الآن؟ قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم. أليس هذا تبليغ؟ أليس هذا تبليغ؟ هذا تبليغ. إذن أين لم يؤمر بتبليغه؟ وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا عليه، يعني واجبا عليه، وهذا أمر بالتبليغ، أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم ماذا؟ شر ما يعلمه لهم. والحديث أخرجه مسلم وغيره. إذن هذا يناقض قول من قال بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وانظر السلسلة الصحيحة رقم 41 و200، وأيضا لا يصح أن يقال هذا، لأن لا يصح أن يقال هذا في الأنبياء، لأن هذا يستلزم جواز ماذا؟ جواز كتمان العلم، أليس كذلك؟ نبي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ هذا الشرع، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يكتم العلم. وكلكم يعلم بأنه لأن العالم لا يجوز له أن يكتم العلم، فما بالك بالنبي؟ أليس كذلك؟ إذا كان العالم لا يجوز له أن يكتم العلم، والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة، فما بالك بالنبي؟ وقيل القول الثالث، قال آخرون بأن النبي هو المبعوث بشرع من قبله. قالوا النبي من هو؟ هو المبعوث بشرع من قبله. أما الرسول، قال هذا الفرق بينهما، فهو الذي أوحي إليه بشرع جديد، يعني النبي من جاء ليتمم شرع من قبله. أما الرسول هو الذي أوحي إليه بماذا؟ بشرع جديد، بشرع جديد. وهذا أيضا، هذا التعريف أيضا فيه ماذا؟ والتفريق فيه نظر. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام نبي أو ليس بنبي؟ آدم نبي، فما هو الشرع الذي أراد أن يتممه؟ وما هو الشرع الذي كان قبله حتى يتممه؟ لا يوجد قبله شيء، أليس كذلك؟ إذن لا يصلح أن يقال أيضا في النبي بأنه من بعث بشرع من قبله، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لا نبي قبله، أليس كذلك؟ لا نبي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آدم نبيا مكلما، هكذا الحديث جاء، كان آدم نبيا مكلما. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 68 و600 و2000. والقرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره في المجلد السابع في صاد 90 و100، يقول القرطبي حتى يفرق، يقول كل رسول نبي، هذا مسلم أليس كذلك؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وهذا أيضا مسلم أليس كذلك؟ قال لأن الرسول والنبي اشتركا في أمر عام، انتبه إلى هذا، يقول لأن الرسول والنبي اشتركا في ماذا؟ في أمر عام. قال وهو النبأ، كل رسول منبأ وكل نبي منبأ لا شك، هذا اشترك فيه، فكل رسول النبي. قال وافترق في أمر خاص، افترق في أمر خاص وهي الرسالة، فليس كل نبي هو مرسل، أليس كذلك؟ ليس كل نبي رسول، لا، الرسول هو الذي اختص بالرسالة، أما النبي هو المنبأ بالنبأ. انتهى كلامه رحمه الله. أقول واعلم أن النبي إما أن يكون مشتق من النبأ، النبي من ماذا اشتق؟ إما أن يكون النبي مشتق من النبأ، وما هو النبأ؟ هو الخبر، أليس كذلك؟ إما أن يكون مشتق من النبأ وهو الخبر، لأنه جاء بخبر من من؟ من الله تعالى، أليس النبي جاء بخبر من الله، ولهذا كان نبي، لأنه جاء بخبر من الله. والنبأ بمعنى الخبر معروف، منه قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ ما معنى نبئ؟ أي أخبره أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله جل جلاله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ، ما هو النبأ؟ عن الخبر العظيم. أو يكون النبأ مشتق من ماذا؟ أو يكون مشتق من النبوة، أو يكون مشتق من ماذا؟ النبوة والنباوة، من النبوة والنباوة. ما هي النبوة والنباوة؟ الارتفاع، وهي الارتفاع. ولا شك أن منزلة النبي عالية أو ليست بعالية، لا شك أنها مرتفعة. فالنبي مشتق من الارتفاع، وهو مرتفع عن باقي البشر بهذه النبوة. وضح لكم؟ وهي الارتفاع لأن الله تعالى رفع قدره، فهو رفيع المنزلة والقدر صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فهو رفيع القدر والمنزلة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. هذا معنى النبوة ومعنى اشتقاق، أو هذا هو اشتقاق النبوة. طيب الرسالة من أين اشتقت؟ عرفنا الآن النبوة، وضح لنا. أما الرسالة أقول أما الرسول فإنه مشتق من ماذا؟ من الإرسال والانبعاث. مشتق من ماذا؟ من الإرسال والانبعاث. ولهذا يكون الرسول رسول لأنه مرسل ومنبعث. من من؟ من الله جل جلاله. ومنه قوله سبحانه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. واضح؟ أرسله معنا أي ابعثه معنا. واضح؟ إذن فالرسول مبعوث لإبلاغ ماذا؟ لإبلاغ الناس دين الله، لإبلاغ الناس دين الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن الرسول مشتق من ماذا؟ من الإرسال والانبعاث. وبهذا نكون عرفنا اشتقاق النبوة واشتقاق ماذا؟ الرسالة. قال
فالصلي رحمه الله تعالى
وفي
حسنان
الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. انتهى الوقت؟ انتهى؟ إذن نقف. الدرس القادم إن شاء الله ندخل في هذا البيت الثاني، وهو أيضا في بداية هذا العلم، لأن البيت الثالث هو مبحث المصطلح، لأن التعريفات تبدأ من ماذا؟ من البيت الثالث، لأنه قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعد. وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو نصيحة. نعم، يذكر بأن النبي مشتق من النبوة والرسول مشتق من الإرسال والانبعاث. والنبأ لا شك أنه يشترك فيه النبي والرسول، والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول مرسل زيادة ماذا عنده؟ الرسالة، بخلاف ماذا؟ النبوة، بخلاف النبوة، لأنه قد ينبأ ولا يرسل برسالة جديدة أو رسالة قديمة. وضح لك؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى: ولي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
نعم، لما بين المصنف وابتدأ بقوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، شرع الآن في بيان ماذا؟ في بيان الحديث وما يتعلق فيه، فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. انظر، قال: وذي، ما معنى ذي؟ ذي اسم إشارة، يعني وهذه، كما قال ابن مالك: بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذي في تاء على الأم تقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين الكر تطع. وهنا قال بذي، ذي اسم إشارة، ذي ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ أقسام الحديث. قال:
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وذي من أقسام الحديث عدة، ذي اسم إشارة، أي هذه أقسام من أقسام الحديث ستأتي.
عندكم همزة قطع؟ صحيح، إذا كان همزة قطع هي همزة وصف. نعم.
قال الزبيدي
في اسم، اسم همزة وصف. نعم.
قال الزبيدي: وعبر عن جميع هذه الأقسام.
نعم، قوله وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه أقسام الحديث معدودة لك، سيأتي لك بها معدودة. قال: وكل واحد أتى وحده، وهذا سيأتي بيانه عند المصنف ونبينه لك. قال:
قال الزبيدي: وعبر عن جميع هذه الأقسام تقريبا للأقسام الثلاثة الأولية.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وعبر عن جميعها بالأقسام تغليبا للأقسام الثلاثة. واضح؟ تغليبا للأقسام الثلاثة، لأننا لو نظرنا أن حقيقة جميع هذه الأقسام سترجع إلى ماذا؟ إلى أقسام ثلاثة ما تخرج عنها. الحديث إما أن يكون صحيح، وإما أن يكون حسن، وإما أن يكون ضعيف. هذه ثلاثة أقسام رئيسية: إما أن يكون حديث صحيح، وإما أن يكون حسن، وإما أن يكون ضعيف، وهذا إن شاء الله سنبينه. طيب، أنتم تقولون الأقسام ثلاثة، كيف هنا سيأتي وستأتي أقسام كثيرة: المعضل، المرسل، المدلس، المعلق، إلى آخره. نقول: هذه الأقسام التي ستأتي بعد هذه الثلاثة حقيقتها أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة، فالمعضل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف، والمدلس من قسم الضعيف، وعلى ذلك فقس. إذن حقيقة بقية الأقسام أنها لا تخرج عن ماذا؟ عن هذه الثلاثة أبدا، لا تخرج عن هذه الثلاثة أقسام. ولهذا قال: عبر عن جميعها بالأقسام تغليبا، وإلا الأقسام ثلاثة: حديث صحيح يوصف بالصحة والضعف والحسن، وما بقي فهو داخل إما في الصحيح، وإما في الحسن، وإما في الضعيف، ما يخلو. إما يكون داخل في الحديث الصحيح، أو الحديث الحسن، أو الحديث الضعيف. قال:
وهي الصحيح والحسن والضعيف، ومن للتبعيض.
نعم، وذي من، ولهذا المصنف قال وذي، يعني وهذه من أقسام الحديث. معنى ذلك أنه لن يأتي على جميع أقسام ومباحث الحديث، وإنما أتى على بعضها، لأن من هنا تفيد ماذا؟ التبعيض، تفيد التبعيض، أي أنه سيأتي لك ببعض أقسام الحديث، أليس كذلك؟ قال:
لأنه لم يسلم في جميع أنواع أقسام الحديث المذكورة في الكتب المبسوطة.
نعم، ولو نظرنا للناظم رحمه الله تعالى هنا أتى بماذا؟ تحدث عن 32 قسما، تحدث عن كم؟ عن 32 قسما. ما هي الأقسام هذه؟ تحدث عن الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والمقطوع والمسند والمتصل والمسلسل
والعزيز والمشهور والمعنعن والمبهم والعالي من الأسانيد والنازل من الأسانيد والموقوف والمرسل والغريب والمعضل والمدلس والشاذ والمقلوب والحديث المفرد والمعلل والمضطرب والمضطرب والمدرج ورواية الأقران ومعرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمنكر والمتروك والموضوع. هذه هي الأقسام التي سيمر عليها من الناظم رحمه الله تعالى، وأوصلها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث إلى 65 نوعا. ابن الصلاح في علوم الحديث أوصلها إلى 65 نوعا، لكن في بعض الأنواع تشعب عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى قال في اختصار علوم الحديث الذي هو يعرف الآن بماذا؟ بالبعث الحديث. اسم هذا الكتاب اختصار علوم الحديث، هذه التسمية له عند ابن كثير وليس البعث الحديث، كما في البعث الحديث في المجلد الأول 96. ماذا قال رحمه الله تعالى عن كلام ابن الصلاح؟ قال: وقد ذكر من الأنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وضح لكم؟ يعني تبع ابن الصلاح من؟ الحاكم شيخ المحدثين رحمة الله على الجميع. إذن لو نظرنا وجدنا أن هذه الأقسام التي بيناها لا تخرج عن ماذا؟ عن هذه الأقسام الثلاثة. فالعزيز مثلا داخل في الصحيح، وقد يقول داخل في قسم الضعيف، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه. نعم.
قوله: وكل واحد أتى وحده، أي تداسي ويأتي كل قسم معه حده، أي تعريفه أو حقيقته أو كنه، وكل قسم معه حده مبين له.
نعم. يقول قوله: وكل واحد أتى وحده، الواو هنا للمعية، يعني كل واحد أتى مع حده، أي أن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك الصحيح، هذا قسم، مع حده يعني مع تعريفه، سيقول لك الصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن بين لنا الصحيح مع ماذا؟ مع حده، أليس كذلك؟ إذن هذا ما أراده المصنف بقوله: وكل واحد أتى وحده، يعني مع حده، فالواو تفيد ماذا؟ المعية. واضح إلى هنا؟ قال:
ويشترط للحد أن يكون جامعاً
مانعاً. نعم، هذا بينته لكم مراراً وتكراراً، بأنه يشترط في الحد أن يكون جامعاً مانعاً، جامعاً لمحدوداته، مانعاً من دخول ماذا؟ من دخول غيره فيه. واضح إلى هنا؟ قال:
بمعنى أن يكون جامع لصفات المحدود مانعا من دخول غير صفات المحدود بالحد. ومثال ذلك أنه لو قال في الصحيح: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل.
نعم، هنا لو قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل، هل هذا جامع؟ لا، غير جامع. لماذا؟ قال:
فهذا ليس بجامع، لأنه من الممكن أن يكون لم يشد أو يعد ومتصل الإسناد ولكن الضابط ضعيف.
نعم، ولهذا قال: يرويه عدل ضابط عن مثله، لا بد أن يكون عدل وضابط. صحيح تحديث قد يكون متصل الإسناد وليس فيه شذوذ ولا علة، لكن الراوي فيه ضعيف، الراوي فيه ليس بعدل، هل هو صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذن هذا التعريف غير جامع. لماذا؟ لأنه ما جمع جميع محدوداته التي لا تورد إشكالا عليه. واضح ولا؟ قال:
ولو قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل عن مثله معتمد بعدله.
عدل عن مثله معتمد بعدله، ما ذكر الضبط. قال:
فهذا أيضا ليس بجامع.
نعم ليس بجامع. لماذا؟
لأنه سقط الضابط منه، فهو يحتمل سقوط الحد
والضعيف في الحد. نعم، لأن سقوط الضابط لما ما قال يرويه عدل ضابط، قال يرويه عدل عن مثله. طيب الحسن نفس التعريف إلا أنه خف ضبطه. الحسن نفس التعريف إلا أن الضبط قد خف في الراوي، ولهذا نزل الحديث من درجة الصحة إلى الحسن، فهذا غير جامع. لماذا؟ لأنه قد يدخل فيه الحسن وقد يدخل فيه الضعيف، لأنه ما ذكر الضبط، فماذا يريد؟ إذن هو غير جامع. قال
فيكون ليس بجامع ولا مانع، جامع شروط الصحة ومانع
للدخول
غير الصحيح.
نعم، إذن لابد لأي حد أردت أن تحد به شيئا ما أن يكون جامعا مانعا. قاعدة لابد في أي حد إذا أردنا أن نناقشه نناقش هذا الحد من هذه الجهة. ما هي هذه الجهة؟ أن يكون هذا الحد جامع لجميع محدوداته، ما يكون ناقص، إذا كان ناقصا غير جامع، ومانع من دخول غيره فيه، فلا يصح أن يدخل فيه الحسن ولا يصح أن يدخل فيه الضعيف، معناه أنه غير مانع. لو قال لك قائل هذا تعريف الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده، هذا غير جامع وغير مانع. لماذا؟ لأن الضعيف قد يتصل الإسناد وهو ضعيف، والحسن قد يتصل الإسناد وهو حسن، أليس كذلك؟ إذن هذا غير جامع وغير مانع. إذن يشترط في الحد أن يكون جامعا لجميع محدوداته، مانعا من ماذا؟ من دخول غيره فيه. واضح إلى هنا؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعلق.
انتبه. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أول أقسام الحديث. ما هو؟ يقول رحمه الله أولها الصحيح، يعني أول تلك الأقسام الصحيح. ما هو؟ قال أولها الصحيح وهو ما اتصل. إذن اتصل وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل، ولم يشد ولم يعل، ها؟ ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو تعريف الصحيح، هذا هو تعريف الصحيح. هنا المصنف ذكر الشطر الأول من تعريف الصحيح وسيتمم بالشطر الثاني، وإلا الشطر الثاني متمم له. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الآن يقول الصحيح ما تعرفه؟ قال
قال رحمه الله تعالى أقسام الحديث قوله أوله الصحيح، أي أول هذه الأقسام هو الحديث الصحيح. والصحيح
اللغة. نعم، ما هو تعريف الصحيح اللغة؟ لابد أن نعرف أولا الصحة في اللغة حتى يحصل لنا التصور في الاصطلاح، لأننا إذا ما تصورنا ما معنى تعريف الصحيح في اللغة كان تصورنا في الاصطلاح ناقصا، أليس كذلك؟ لأنه ما تصورنا أولا ما معنى الصحيح، ما معنى الصحة. واضح؟ قال
فالصحيح اللغة السليم من حيث المرض أو العلل، حيث تقول فلان مستصح وفلان مريض، فالصحة والمرض متضادان غالبا.
نعم، الصحة إذا ما هي؟ السليم من حيث المرض والعلل، إذا فالصحة والمرض متضادان غالبا، هذا هو الغالب فيهما. أقول الصحيح في اللغة كما قال المصنف السليم من المرض أو العلل، السليم من المرض أو العلل، أين الرابط في الاصطلاح؟ الرابط في الاصطلاح أن الحديث الصحيح سليم من المرض وسليم من العلل، ولهذا كان صحيحا وإلا ما قبلنا، أليس كذلك؟ الحديث الصحيح لما سلم من المرض والعلل قبلنا، وإلا لو كان مريضا صار ضعيف ما نريده، أليس كذلك؟ لو كان فيه مرض فيه علة إذن هذا هو الرب الصحيح السليم من المرض أو العلل. قال ابن منظور الصح والصحة والصحاح